بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنا سؤال يقول: اشترى رجل اسهم باسم شركة معينة عن طريق البنك الاهلي، وكان السهم ثمنه 10 جنيهات، وسيتم بيع هذه الاسهم عن طريق مزاد بعد مدة 3 سنوات من شراء الاسهم، فما الحكم في هذا، علما بأن كل التعامل سوف تكون عن طريق البنك، علما بأنه أيضا سيكون المكسب تحت المكسب والخسارة، يقصد يعني الأمر تحت معرض للمكسب والخسارة. إن كان السائل يعني يقصد يسأل عن مسألة البورصة، فالبنك هنا دخوله لا يعكر على هذه العملية، لأن البنك هنا عبارة عن وسيط، يعني هو سمسار ليك، يعني سمسار لك يشتري ويبيع لك نظير عمولة معينة، فهو لا يرابي معك ولا يتعامل معك في شيء. فدخول البنك في مثل هذه المعاملة لا يؤدي إلى أن تكون هذه المعاملة غير صحيحة، فالبنك دخوله زي عدم دخوله في المثال. طيب، كنا قد بدأنا في المرة السابقة باب الصلاة على الجنازة، وقلنا أن أصل هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وأن هذا الأمر فرض على الكفاية لما قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالصلاة على بعض الناس ولم يصلي هو، ولما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حينما يصلي على رجل لا يأمر بقية الناس أن يتجمعوا أو ينهاهم عن التخلف عن هذه الصلاة، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم على أن البعض قد يحضر وبعضهم قد لا يحضر، كما أنهم كانوا لا يخبرونه في بعض الأحيان عن موت فلان، كما حدث في الحديث الصحيح حينما أخبرهم أو أمرهم بأن يخبروه إذا توفيت المرأة، فلم يخبروه شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فهموه من أنهم ليسوا جميعا مأمورون بالصلاة على الجنازة، بل من حضر فإنه يصلي، أي بمعنى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، وهذه مسألة لم يختلف فيها أحد، أي لم يقل أحد من أهل العلم بأن الصلاة على الجنازة واجب وجوب عين على جميع الأفراد. بعد أن قلنا بأن الأصل في الصلاة أنها فرض على الكفاية، كنا نستثنى من هذا الفرض، اي ليس كونه فرضا الصلاة على الطفل لما مر في الحديث الصحيح والصبي يصلى عليه ويدعى لوالديه ويدعى لوالديه. ده يؤيد الصلاة، والذي يؤيد انه غير واجب لما ثبت في الحديث الصحيح من انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابراهيم ابنه وقد مات لثمانية عشر شهرا صلى الله عليه وآله وسلم، ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت عدم الصلاة عليه وبذلك ارتفع كونه واجبا واصبحت الصلاة عليه نافلة من النوافل ويراعى عند الدعاء التكبيرة الثالثة ان يدعى لوالديه، لكن مش يدعى للولد لان الولد اساسا لا يحتاج الى الدعاء لانه غير مكلف اساسا. والثاني الشهيد، الشهيد والطفل. طبعا لما بنقول بأن الصبي مستثنى فلا يجب الصلاة عليه، كما قلنا من قبل الصبي يشمل الصبي الذي ولد أو السقط الذي ولد عن إجهاض أو ولد ميتا، فإن هذا كما مر في الأحاديث يغسل وأيضا يصلى عليه كما مر في الآثار في باب التغسيل الميت، فإنه يغسل وأيضا يصلى عليه لكن ليس على جهة الوجوب بعكس الدفن، فإن دفنه واجب، دفنه واجب لأن الدفن لعموم الميتين سواء من كان منهم مسلما أم كافرا كبيرا أم صغيرا، لنهي الشرع عن التمثيل بالجثث. لا ولا التغسيل، طيب يقول الشيخ يقول وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم الطفل والشهيد ومن قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران ابن حصين ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها أي القائم على أمرها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها يعني جمعت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ثم صلى عليها. هنا تشرع الصلاة لكن قد تترك زجرا لمثل هؤلاء، قد تترك زجرا لمثل هؤلاء، كما صح في الحديث الصحيح من الرجل الذي غل من الغنيمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم، وامتنع هو صلى الله عليه وسلم من الصلاة زجرا لأمثاله، مش زجرا للميت والميت مات، زجرا لأمثاله أن يفعل معه مثل هذا. لكن هذه المرأة بالذات حينما صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي قد تابت توبة نصوح كما سوف يأتي. يبقى إذا الصلاة على من كان حاله هذا من قتل في حد من الحدود، إن كان مات تائبا فالصلاة عليه من السنة، أما إن مات غير تائب يعني فعل هذا الجرم ولم يتب منه فهو الذي يأتي فيما بعده هو الصلاة على أصحاب المعاصي، قد يمتنع عنها البعض زجرا له كما صح في الحديث وكما سوف يأتي له. لكن هذا حال من مات تائبا. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أو هل وجدت توبة أفضل من أن جادت، يعني ضحت بنفسها، من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد على عمر فيقول هذه المرأة تابت توبة نصوحة، وعلامة هذه التوبة أنها جاءت بلا رقيب ولا حسيب إلا من ربها سبحانه وتعالى، جاءت معترفة ويتعرف أن نهاية هذا الاعتراف هي إيه؟ أنها تموت. فيريد أن يقول هذه من أعظم علامات التوبة، من أعظم علامات التوبة. وممكن الإنسان حتى لا يقول بلسانه إني قد تبت، لكن حاله يدل على أنه قد تاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر إلا بشيء مما يعرفه البشر. يريد أن يقول لعمر علامة توبة هذه المرأة أنها فعلت فعلا، وهي تعرف أن في هذا الفعل نهاية حياتها، فلا يفعل هذا الأمر إلا إنسان فعلا قد تاب إلى الله توبة نصوحة. الرابع أي ممن تشرع الصلاة عليهم، مين دول؟ على الجميع؟ لا ما قلناش للجميع. لا الطفل احنا استثنيناه، لان احنا قلنا ان الطفل لم يرد فيه شيء، يعني اللي ورد فيه اما بترك الصلاة كلية كما فعل صلى الله عليه وسلم مع ابراهيم ابنه، فدل عنه مستثنى من عموم قوله صلوا على صاحبكم او صلوا على الموتى او كما ورد في الاحاديث. يبقى استثنينا الطفل لهذا والشهيد كذلك لأنه في موضع الصلاة ترك الصلاة هو أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن بقية المسلمين كما هم ده الذي مات في حد من الحدود او الهيئة الفاجر المنبعث على المعاصي, يعني اللي مات مصرا على المعاصي, ده مازال مسلم داخل تحت نصوص الاحاديث. اللي عايزين نقوله هنا ان هو قد يجوز ترك الصلاة عليه, مش كلية, انه لا يمكن ترك الصلاة كلية. علامات لا, ده هو من ينظر اليه, من ينظر اليه, يعني العاصي ده يذكر ما امثاله يذكره كيف ان يأتي الرجل اللي هو بينظر اليه اللي هو الامام او العالم في هذا القبيل يمتنع عن الصلاة عليه, كما فعل صلى الله عليه وسلم مع الرجل وقال صلوا على صاحبه, يبقى هو امره ان هم يصلوا وامتنع هو من الصلاة, ده نوع من الزجر, لكن هو لم يأمرهم جميعا بأن يمتنع عن الصلاة. فده الزجر اللي هو المراد هنا, ان ترك الصلاة علينا هنا من بعض الناس اللي بينظر اليه, كمن يترك الاهتمام به كنوع من الانكار عليه ليعلمه بهذا, لكن هو مش يعلم الميت, هو يعلم امثاله, ويكون التأثير ازاي لامثاله ان يأتي ليكون هذا زجرا له. لكن لا يمكن الا يصلى عليه كلية يقع في الاثم, لان هو ما زال داخل في قوله صلوا على صاحبه او في الامر العمومي, فهو صحيح امر على الكفاية صح كما هو, بس هو عايز يقول ان يجوز تعمد ترك الصلاة عليه رغم ان في الصلاة عليه ثوابا كما تعرفون قراط لو قراط, لكن هنا ان تعمد ترك الصلاة عليه كان هذا من السنة زجرا لامثاله. يقول الرابع الفاجر المنبعث من المعاصي والمحارم مثل ذلك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم, إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وفي ذلك أحاديث. طبعا الشاهد أن نقول أهل المعاصي كون هذه المعاصي مختلف فيها, فمنها ما هو كفر ومنها ما هو معصية, ليس هذا محل تحقيق هذه المسألة, لكن كما يقول لا مشاحة في الأمثلة, هو يضرب أمثلة, الشيخ يقول أمثلة على ما يعتقده, فتمثيله بترك الصلاة هذه من المسائل الخلافية أيضا. فمعلوم أن ترك الصلاة جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم من السلف والخلف لا يكفرون ترك الصلاة بعد عصر التابعين أصلا, أما ما ورد عن الصحابة والتابعين وما ورد عن بعض الأئمة مثل أحمد وابن المبارك ورواية عن الشافعي وهي رواية سحنون وغيره من أهل العلم, فإنهم يقولون بتكفير تارك الصلاة كفرا أكبر, وهو الذي ترجح الأدلة. لكن ده ليس موضع اعتراض يعني, لكن هو يقول على ما تخلو. أما تارك الزكاة فالصحيح أن تارك الزكاة لا يكفر, تارك الزكاة الصحيح فيها لا يكفر, لحديث صحيح مسلم من أنه يؤتى بالرجل الذي لم يدفع الزكاة أو لم يعطي الزكاة فتحول أمواله هذه إلى صفائح فتوضع على جبهته وعلى جسده, وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار, فدل هذا على أن تارك الزكاة لا يكفر, وبعض لا يكفر، فدل هذا على ان تارك الزكاة لا يكفر. وما ذهب اليه البعض ممن الف حديثا من ان تارك الزكاة يكفر يعتبر رأيا ضعيفا جدا. صحيح فيه ورد من الآثار عن الصحابة وغيرهم ما يشهد لهذا، لكن كلام الصحابة وغيرهم لا يعلق عليه أحكام إن كان بخلاف السنة، والسنة وردت بخلاف هذا. السنة وردت أنه يعذب طبعا وهو كبير من الكبائر، لكن لا يتصل به إلى حد الكفر. والزاني ومدمن الخمر، طبعا الزاني ومدمن الخمر هذا يسمى المصر على المعاصي، ومذهب جمهور أهل السنة أن المصر على المعاصي أي الذي مات مصرا على فعل المعصية، مات بلا توبة، فإنه يدخل في المشيئة، إن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه. ده لا يوجد فيه خلاف البتة بين أهل السنة، والخلاف موجود فقط عند الخوارج، وهو من أضعف المذاهب، يعني أضعف مذهب في مسائل الإيمان والتكفير مذهب الخوارج. مذهب المرجع اللي زيهم في الضلال بالضبط، رغم ان هم اضل منهم اهل الارجاء، الا انهم لهم ما يتعلقون به بخلاف اهل الخوارج. الاحاديث والايات دلت على ان من مات مصرا فانه يخشى عليه ان يدخل في المشيئة، وربما عفى عنه سبحانه وتعالى. دل على هذا حديث البخاري، حديث عبادة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخر الحديث، ثم قال فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به فهو إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فجعل صاحب الكبيرة مرتكب الزنا والسرقة وغير ذلك والبهتان داخل في المشيئة، وكونه سماه ولم يعاقب وارتكب من ذلك شيئا فلم يعاقب به، أي لم يحد أو لم يتب، فده دليل أنه مات مصرا على ذلك. أو كما ورد في الأحاديث الأخرى، الحديث الصحيح الاخر، كالرجل الذي مات بين ايديهم فقالوا طوبى له الجنة، فقال صلوا على صاحبكم، فلما تغيرت وجوه القوم قال ان صاحبكم قد غل من الغنيمة. ومعلوم ان الغلول من الغنيمة هي الاخذ منها قبل التقسيم، قبل ان تقسم يعني، فهذه كبيرة من الكبائر، ومع ذلك جعله مسلما لأمره لأصحابه أن يصلوا عليه. أو كالرجل الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات مثل الجبال، في الحديث الصحيح، من صلاة وصيام وزكاة، ولكنه إيه في الحديث، ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. فالحديث يقول يأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي. ومعلوم أن الكافر لا حسنة له، فلو كان هذا الرجل بشتمه للناس وأخذه لأموالهم واستحلاله لدمائهم وكلها كبائر، كل هذا يبطل حسناته، أي يجعله كافرا، لم يسمي الحديث أنه قد جاء بحسنات مثل الجبال، ولم يقل عليه الحديث أن هذا أخذ من حسناتي وهذا أخذ من حسناتي، لأن الكافر لا يسمى أن له حسنة يوم الوقوف بين يدي الله. أو في قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. على ظلمهم دي إما أن تقول ظلم قد تابوا منه وهذا معلوم المغفرة صح، وإما أن تقول بأنه ظلم لم يتوبوا منه، وهذا هو الذي يتكلم عليه النص أن الله عز وجل قد عفى عن مثل هذا الظلم. أو أحاديث الشفاعة طبعا لكلكم تعرفونها يعني. وفي ذلك أحاديث عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم به بها ولم يصلي عليها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. طبعا خذوا بالكم دي أحاديث في باب وما يتصوره بعض الناس من التحري عن عقائد الناس عشان يعرف مسلم هو أم كافر في باب آخر. ده ليس معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هل هذا الرجل مؤمن أم كافر، لأن هذا الرجل لو كان كافرا لم يصلي عليه ولا أمر أهله به لأن لا يصلوا عليه ولا يقول لأهله شأنكم به يعني يعملوا بقى اللي انتوا عايزينه صلوا وما صلوش. لا طبعا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمي عليهم وهو معلم لهم، فإما أن يقول كما قال لأصحابه صلوا عليه وإما أن يقول شأنكم به. لكن لو كان هذا الرجل معنى عدم الثناء عليه أنه كافر أو أنه صلى الله عليه وسلم يتحرى إن كان كافرا أو مسلما أو يتحرى في عقيدته أو ما يشبه ذلك لم يقل لهم شأنكم به. فليس في هذا الأحاديث في هذا الحديث معناه التفتيش عن عقائدهم، لكن هو يريد أن يعرف هل كان عاصيا أم لم يكن عاصيا، لأنه كان لا يصلي على المجاهر بالمعاصي زجرا لأمثاله. وعن جابر قلنا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قال كما يقول الشيخ نصر. وعن جابر ابن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد مات. قال وما يدريك؟ إلا عرفت أنه قد مات. قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص. انتحر يعني. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه مات. المرة دي بقى متأكد أنه مات. فقال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. هو رجل مسرور بقى أن هو شفته أنا بنفسي عشان يصلي عليه يعني. فهو متأكد من المعلومة دي تأكد عشان يمتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال إذا لا أصلي عليه. أخرجه بهذا التمام أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. حديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وهو أيضا في مسلم مختصرا. لكن هو المنتحر هل هو كافر او غير كافر؟ الامام النووي نقل ان مذهب اهل السنة انه لا يكفر اساسا، فعلى هذا على كونه لا يكفر يبقى الا يمتنع من الصلاة عليه يمتنع من الصلاة زجرا له وليس امتناع عليه لكونه كافرا او ينهى الناس عن الصلاة عليه. طبعا اعتمدوا في كونه لا يكفر او لا يكفر في عدم كفره على رواية صحيح مسلم ان هو في الرجل الذي انتحر بان قطع براجمه قطع يده يعني فمات، فرآه صاحبه في الجنة الا يده، فقال الرجل يعني الرجل يخبر صاحبه لأن الله عز وجل قال له لا نصلح ما أفسد، فحكى هذه الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره عليه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فكان يقول إن هذا دليل على أن هذا الحديث على أن قاتل النفس لا يكفر، وعلى أن الأحاديث التي جاءت بأنه خالدا مخلدا في النار لها محامل أخر المهم أنه لا يكفر، فدي حجة الجمهور يعني. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، يعني لو امتنع من الصلاة زجرا لأصحاب المعاصي عن هذا الفعل لكان امتناعه هذا حسن يعني من السنة. ها ايه ليه يعني لأي حد؟ لا ما هو الزجر مش هيتحقق الا من الشخص اللي هو بينظر اليه، لكن اما كنا واحد عادي ما حدش باصص لي ما صليتش على الجنازه لاي سبب اصحاب المعاصي تاثروا بايه؟ ولا حاجه. واحد زي اي واحد ما صلوش، ما هو الجنازه ما بيصليش عليها ناس كثيره وما بيخرجوش يسال الناس انت ليه ما صليتش وانت ما صليتش وانت ما صليتش، لكن لما يجي واحد ذو هيئه يعني يرجى ان هو يصلي عليه يصلي على الميت فيمتنع من الصلاه يبقى هو ده الامتناع المؤثر، زي الامام اللي هو ليس بعدل فيمتنع من الصلاه خلفه والامام لا يدري، فده لا يؤثر في الامام بشيء. هل ده ذكر الامام؟ لم يذكره، ما يعرفش ان انت صليت او ما صليتش فهذا لا يذكره، لكن لما يمتنع من الصلاه زجرا له باعلامه يعني ما صليتش وراك لما أدى عليه من الفسق الظاهر إنكارا عليك من باب إنكار المنكر يبقى ده الامتناع الصح، لكن يمتنع من الصلاة خلفه ويقعد يستخبى بحيث ان الامام ما يعرفش كان هو صلى او ما صلاش, او الامام بيشتكي ان هو صلى يعني, فده لم يأتي بمصلحة شرعية بخلاف, يعني ده لم يأتي بالمصلحة الشرعية المقصود منها الزجر اللي هو الامتناع من اجل الزجر. ويبقى ان يترتب عليها مفاسد او لا يترتب مفاسد, دي بقى تبع لقواعد الامر معروف انها منكر, ان كان الامر معروف انها منكر على حسب ما يترتب عليه من مفاسد, ان كانت مساوية ان كانت اكثر منها الى اخر هذا الكلام. لو ايه لو ايه اللي يمتنع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, طيب لا حرج عليه, هو الامتناع نفسه من السنة, لكن الامتناع عشان يكون مؤثر يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ازاي؟ على الملأ, يعني اعلاما لهم صلوا على صاحبكم, لم يكن يصلي, فده معلوم, يبقى ده كده تحقق غرض الزجر. اما الامتناع بحيث ان لم يعلم يبقى الزجر لم يتحقق, لانه طالما انه مسلم فيبقى الصلاة عليه رحمة, يعني رحمة تصله من المصلين هذا الدعاء, فما دام انه مسلم فيصلى عليه, فيبقى الامتناع هنا لفائدة, اما لغير ذلك يكون الامتناع لغير فائدة. طيب السؤال بتاع الصلاة هذا هنجيب عليه في الاسبوع القادم ان شاء الله, هو السؤال بتاع الاحرف السبعة, احرف القرآن السبعة. طبعا الحديث صحيح في البخاري وغيره, معرفش حكم التبرع بالاعضاء, معرفش اسألوا فيها بقى التبرع بالاعضاء مثل الكلى, وهل اذا مرض المتبرع هل يكون قاتل لنفسي ام لا, معرفش. طيب الشيخ بيعتذر النهارده عن الموعد, مين قضي على الوجوب, يعني لا يجب الصلاة عليه, ان فعل فهو حسن وان ترك لا, هو لفعل صلى الله عليه وسلم لانه فعل هذا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم, فكونه لم يصلي عليهم ثبت ان الصلاة عليهم ليست بواجبة, فإن صلى عليهم فلا بأس لأنه ثبت في أماكن أخرى أنه صلى عليهم. يعني عايزين نقول إن الشهيد مثل الطفل, الوجوب لا مش وجوب الصلاة عليه ولا وجوب كفاية ولا أي شيء, لكن إن صلى عليه فهو فعل حسن لا مانع يعني الصلاة عليه. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وهل إذا قنت الإمام نرفع أيدينا بالدعاء أم ماذا نفعل؟ طبعا القنوت في صلاة الفجر غير صحيح, لم يثبت به دليل من أن الفجر يخص دون سائر الصلوات بالقنوت, إن كنت تقنت يبقى تقنت في جميع الصلوات, أما كونك تخص صلاة الفجر بالذات بالقنوت فهذا مما لم يدل عليه دليل, وما استدلوا به من الأحاديث فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت, وما ثبت في الصحيح فهو أنه صلى الله عليه وسلم قد قنت في الصلوات حال النوازل, حال النوازل لما نزلت بالمسلمين شدة, ولما تنزل بالمسلمين شدة في الحالة دي هيقنت في كل الصلوات وليس في صلاة الفجر. أما إن دخلت خلف إمام ووجدته يقنط في الصلاة وفي هذه الحالة لا ترفع يدك, لأن هو يفعل ما يعتقده جائزا هو, فهذا لا يبطل صلاته لأنه يفعل ما يعتقده صائبا متأولا لفعلته هذه, وهذا لا يمنع الاهتمام به, لكن أنت موقفك أن أنت لا ترفع خلفه لأن أنت تعتقد أن الفعلة دي فعل خطأ أساسا لا تصح. مطلوع موضوع الحجامة دي كل اسبوع ان اخذت شقة المحافظة بيقول ان انا جات لشقة من المحافظة وانا عندي شقة اخرى خالية، فهل اذا اخذت شقة المحافظة يكون حرام علي لان انا اقيم شق في شقة حاليا؟ فعلا ان كانت المحافظة او الدولة منزلة الشقة دي لمن لا يجد، يعني بتقول للشباب او متزوج حديثا او لمن ليس عنده شقة، وانت رحت عن طريق وسطة او رحت عن طريق خلفة او اي شيء او تحايلت باي حيلة وانت عندك مكان تاني، بدلا يجوز لك، لا يجوز لك. ما حدش يقول ده عقد بيع وشراء واحنا بعنا واشترينا وملوش حق ان يشترط عليا في بيع وشراء، لا، ده هو في الحقيقة هو يديك دعم، يعني دفع لك مال عشان يعينك، فيتضح ان انت مش صاحب هذا هذه الصفة، فيكون فعلك هذا حرام. يعني ان اخذت شقة او اخذت اي تيسير من التيسيرات الممنوحة وانت مش اهل لها، يبقى انت اخذت مال من غير وجه حق، مال محرم لا يجوز لك اساسا. فاللي واخد شقة المحافظ يعني نور الدهر او يسيب شقته اللي هو فيها بنفس الثمن بتاعت المحافظ. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.